أنوار كاشفة. أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل رودني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب.
أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. سنتحدث اليوم عن موضوع هام يمس حياتنا جميعا كبشر، ألا هو موضوع التوبة عن أفعال الشر أو الخطيئة التي نرتكبها.
لكن قبل أن نتحدث عن موضوع التوبة، لابد لنا أن نتكلم عن اختبار كل شخص منا، وهو الذي يؤكد أننا نخطئ يوميا، إن كان بكلامنا أو بتصرفاتنا أو بنظراتنا وحتى بأفكارنا. فنحن نرتكب الخطيئة ونسقط في الإثم كل يوم،
وهذه حقيقة مؤكدة. لنأخذ كلامنا مثلا، فهو لا يخلو من الألفاظ النابية التي قد نوجهها إلى الآخرين، أو من الكلمات الغير لائقة أو البذيئة، أو حتى من الكذب وكلام الخداع والتملق والنميمة.
أما بالنسبة لتصرفاتنا أو سلوكنا، فنحن ننجرف في طريق الإثم والشر كلما سمحت الفرصة لنا، ونفكر أفكار الشر والإثم التي قد تتحول إلى أفعال، وكذلك نخطئ بنظراتنا الشريرة.
إن الحقيقة التي نريد أن نؤكد عليها هي أنه لا يوجد إنسان صالح أو بار أو إنسان لم يخطئ في حياته، وهذا ما أكدته لنا كلمة الله الحية كما جاءت في الكتاب المقدس، إذ قالت:
الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ثم أضافت كلمة الله قائلة: حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سموا الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة،
أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. أليست هذه هي حالة الإنسان يا صديقي في كل زمان ومكان؟
ومهما حاول الإنسان الادعاء بغير ذلك، فإنه لن يستطيع أن ينكر حقيقة كونه يفعل الشر ويسقط في الإثم. لا، بل إن كلمة الله تخبرنا أكثر من ذلك، إذ تقول: إن الإنسان مولود بالشر والخطيئة.
فها هو النبي داود يكتب قائلا: هأنذا بالإثم صورت، وبالخطيئة حبلت بي أمي. فإذا كان النبي داود كتب عن نفسه هذا، فماذا عنا نحن؟ مع العلم أن النبي داود كان يتكلم عن حقيقة البشر جميعا.
أجل، لقد ورثنا جميعا يا صديقي طبيعة الشر والخطيئة عن آبائنا، وهم ورثوها من آدم وحواء. ولهذا لم تخطئ كلمة الله عندما قالت إن الطبيعة الشريرة هي التي تتحكم فينا، لا، بل إننا عبيد للشر والخطيئة.
وفي هذه الحالة وكعبيد للشر والإثم، لا بد أن ننساق وراء شهواتنا وأن نسقط في الخطيئة والإثم. فإذا كان هذا هو وضعنا، فأين الطريق النجاة؟ وكيف بنا نتحرر من سلطة الخطيئة وعبوديتها؟
قد يجيب البعض داعين الإنسان لكي يقوم بأعمال الإحسان والصلاح والبر، وأداء واجباته وفرائضه الدينية كالصلاة والصوم وزيارة الأماكن المقدسة ومساعدة المحتاجين من أمواله.
لكن السؤال هنا: هل هذه الأعمال الصالحة والواجبات الدينية تغير أو تبدل من حقيقة كوني إنسانا خاطئا مستعبدا للخطيئة؟ وهل تساعدني حقا لكي لا أنساق وراء شهواتي أو أفعل الإثم؟
والجواب عن هذه التساؤلات مع الأسف كلا. فمهما قمت به أنا من أعمال صالحة، ومهما مارست من واجبات دينية، فهي لن تستطيع أن تبدل من حقيقة كوني إنسانة خاطئة أفعل الشر والإثم يوميا.
أعود لطرح السؤال، ما هو الحل لهذه المشكلة التي أواجهها؟ وكيف بي أتحرر من سلطة الخطيئة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير.
للإجابة عن السؤال الذي طرحناه وهو كيف أتحرر من سلطة الخطيئة، نقول من المهم جدا على الإنسان أن يعترف أولا أنه إنسان خاطئ، أي يقر بوضعه وأنه مستعبد لسلطان الخطيئة.
فإذا لم يعترف الإنسان بحالته فمن الصعب جدا عليه أن يطلب التحرر من سلطة الخطيئة. كالإنسان المريض فهو لن يذهب إلى طبيب إلا إذا اكتشف أنه مريض وبحاجة إلى علاج.
أما إذا أصر الإنسان أنه شخص صالح ومتدين وأنه ليس بخاطئ، فمن المستحيل عليه أن يتقدم خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح. لكن أرجو مستمعي أن لا تكون مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعتدون بذواتهم.
وبعد أن يقر الإنسان أنه خاطئ عليه أن يتوب عن خطاياه، وتعني التوبة الندم على الخطيئة والحزن لما ارتكبه الإنسان من آثام، وليس هذا فحسب بل التصميم على ترك طريق الشر والسير في طريق الخير.
قد يحزن الكثيرون ويندمون على ما فعلوه من شرور، لكنهم لا يصممون على تركها، ولهذا نراهم يعودون إلى فعل الشر في اليوم التالي. أوليس هذا اختبار الكثيرين منا أعزائي؟
تعني التوبة إذن العودة عن طريق الشر والسير في طريق آخر هو طريق الخير والصلاح. لكن التوبة تعني أيضا في نفس الوقت لا نتوب بيننا وبين نفوسنا فقط، بل أن نتوب إلى الله خالقنا.
إننا كأناس خطاط نفعل الخطيئة، قد أخطأنا أولا إلى الله تعالى، ولهذا علينا أن نعود ونتوب إليه. وها هو النبي داود يصلي إلى الله تائبا فيقول: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصي.
اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك.
فلكي تكون توبتنا توبة صادقة علينا أن نعترف بخطايانا ونتوب عنها أمام الله. وليس هذا فحسب، بل أن نطلب من الله كما لاحظنا من صلاة النبي داود أن يغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم.
لكن السؤال أو الأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي: على أي أساس يغفر الله القدوس خطايانا؟ وكيف يقبل أناسا خطاة نظيرنا؟ وهل الله يغفر خطايانا هكذا من دون أي مقابل؟
في الإجابة عن هذه التساؤلات تتضح لنا محبة الله العظمى ومدى اهتمامه بنا نحن البشر الخطاة، وكيف أعد لنا طريق الخلاص، طريق الغفران والتحرر من عبودية الخطيئة.
أجل صديق المستمع، أن الله لعظم محبته لنا أرسل من السماء كلمته الأزلي فتجسد وصار إنسانا في شخص يسوع المسيح، والهدف ليكون هو المخلص الذي يغفر الله بواسطته ذنوبنا.
لقد أرسل الله المخلص المسيح لكي يموت على الصليب آخذا عقاب ذنوبنا بالنيابة عنا، وهكذا صار بإمكان كل واحد منا أن ينال الغفران عن ذنوبه إن هو آمن بموت المسيح الكفاري عنه.
أن الله القدوس يقبل أن يغفر خطايانا إذن على أساس كفارة المسيح وليس على أي أساس آخر. ولهذا عندما نأتي تائبين إلى الله عن ذنوبنا علينا أن نؤمن بعمل المسيح الكفاري من أجلنا على الصليب.
وعندها لا يغفر الله خطايانا فحسب، بل يجعلنا من أولاده ويهبنا قوته من خلال روحه القدوس لكي نبتعد عن طريق الشر ونسلك في طريق الخير وفوق هذا يعطينا الحياة الأبدية.
هذه هي يا صديقي التوبة الحقيقية، التوبة التي يريدها الله من كل إنسان، التوبة التي نادى بها المخلص المسيح عندما أتى إلى عالمنا. ولهذا تابع النبي داود صلاته التي اقتبسنا الجزء الأول منها قبل قليل، فقال:
قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. إن التوبة الحقة لا تقف عند طلب الغفران، لكنها تسعى نحو القلب الجديد المملوء بالروح القدس،
وعندها فقط نستطيع الانتصار على الخطية والسير في طريق الصلاح والخير. والآن وقد عرفت معنى التوبة الحقة يا صديقي، ما هو موقفك؟ ألا تود أن تعترف أولا أنك إنسان خاطئ بحاجة إلى التوبة الحقة؟
أولا ترغب أن تتوب وأن تؤمن بالخلاص الذي أعده الله لك من خلال المخلص المسيح؟ أرجوك أن تفعل ذلك وقبل فوات الأوان، وهكذا تحصل على الغفران الكامل والحياة الروحية الجديدة والخلود.
شخصي كان